بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا المساء المبارك من مساءات مركز تفسير للدراسات القرآنية تفسير، وفي أحد لقاءاته المباركة الذي تفتتح به هذه اللقاءات في هذا العام، والتي ربما تأخرت قليلا لكنها بداية إن شاء الله قوية ومباركة بوجود ضيفنا الموفق الأستاذ الدكتور محمد وقيع الله أحمد، والذي نرحب به في هذا المساء ونسعد بوجوده بيننا، وهو المفكر والباحث في الدراسات الشرعية المعروف، حيث درس العلوم السياسية في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وأعد أطروحة الدكتوراه عن السياسة الخارجية الصينية. عمل بالتدريس بالمدارس والجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية وفي السودان وفي الإمارات العربية المتحدة، كما نشر عدة كتب منها الإسلام في المناهج الغربية والشورى وإعادة الروح الإسلامية وإعادة إنتاج الأمة، وأيضا أخلاقيات الحرب في الإسلام وسجالات في زمان العولمة وغيرها من البحوث والدراسات، منها مدخل إلى الفلسفة السياسية وجهة نظر إسلامية. له نشاط فكري مستمر ومتعدد، حيث أن لديه عدة بحوث في نشرات ومجلات محكمة تتجاوز 2000 مقال وبحث خلال 30 عاما مد الله في عمر أستاذنا والمفكر وفقه الله وزاده خيرا وعمقا ونفعا للأمة. نال جائزة الأمير نايف بن عبد العزيز للسنة النبوية والدراسات الإسلامية، كما نال أيضا جائزة علي بن عبد الله الثاني للدراسات الشرعية. أكرر الترحيب به، ونحن سعداء بوجوده بيننا ليتحدث عن موضوع من المواضيع الهامة والمواضيع التي تحتاج لأهل القرآن أن يعيدوا النظر فيها ويزيدوا وأن يأخذوا بأقوال المتخصصين الذين لهم سجالات مع المعنيين بها. ذلكم الموضوع هو ما قرأتموه وعرفتموه، وهو نظرة الغربيين للقرآن الكريم. فماذا أعد ضيفنا في جعبته حول هذا الموضوع، والذي ننتظر بشغف الحقيقة أن نسمع إليه، فليتفضل محمود المشكورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة الله والسلام على رسوله الأمين وعلى آل بيته أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد كثيرا بالوجود في هذه الديار المباركة، الديار التي انبثقت منها الدعوة الإسلامية المعاصرة، فضلا عن الدعوة الإسلامية التليدة الخالدة. فأنا سعيد جدا بوجودي في هذه الديار التي انبثق منها الدعاة الذين هزوا العالم وأنشأوا هذه الدولة العتيدة. بدأنا نصحح معلومة ذكرها أخي الكريم الذي أسبق علي كثيرا من الفضائل، فهذه المقالات التي أشار إليها ما هي إلا مقالات صحفية فقط وليست بحوثا علمية محكمة. بارك الله فيك. حديثنا عن القرآن الكريم، نعم، ليست بهذا العدد طبعا، نعم، بارك الله فيك. حديثنا عن تشوف الغربيين للقرآن الكريم، وفرضية هذا اللقاء تقول بأن الغرب يتلقى القرآن الكريم هذه الأيام لأول مرة، لأنه ما تاح للغرب خلال تاريخه الطويل أن يتعرف تعرفاً جيداً جدياً صحيحاً أميناً على مضامين القرآن الكريم. ذلك أن أكثر الترجمات، بل جل الترجمات التي صدرت للقرآن الكريم أو لمعاني القرآن الكريم في الغرب، كانت ترجمات مغلوطة وشائهة عن عمد، فقد عمد القوم إلى ترجمة القرآن الكريم بهذا النحو الشائه ليصرفوا الغربيين عن القرآن الكريم. كان ذلك منذ عهد الإسلام الأول، منذ عهد يوحنا الراهب الذي أطال الجدل والسجال حول الأصول التوراتية للقرآن الكريم، ومنه انتقلت هذه الدعوة إلى الغربيين فأطالوا فيها وذيلوها وجعلوها شبه نظرية مؤكدة تدرس لعموم الغربيين ولناشئة الطلاب على الخصوص. سنستعرض في هذه المحاضرة أطرافاً من محاولات الغربيين الدائبة لطمس القرآن الكريم. لماذا اتجهوا إلى طمس القرآن الكريم؟ تماماً مثل ما كان الجاهليون الأوائل، أسلافهم الجاهليون الأوائل يسعون لطمس القرآن الكريم وللغط حوله. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فهذه الحجة الجاهلية اتخذها الغربيون المتحضرون المعاصرون حجة سائغة لطمس معاني القرآن الكريم، ولم يكونوا أمناء، مع أن الأمانة طابعهم في العلم، لكنهم حيال القرآن الكريم ما كانوا أمناء، إذ تناولت الترجمات المتعددة للقرآن الكريم تشويها متعمدا لمضامينه، بل إنهم في بعض الأحيان أضافوا إليه صورا كثيرة وتصورات كثيرة وطمسوا معاني بعض الآيات. وحديثا هذه ترجمة حديثة لأحد الغربيين من ألمانيا ترجم معاني القرآن الكريم وذكر فيها الآتي، أورد هذه الأشياء الطريفة عن القرآن الكريم فقال: ذكر آيات ما سمعنا بها حتى ولو من تأليف مسيلم الكذاب. فماذا قال هذا الذي يكذب أكثر من مسيلم الكذاب؟ قال إن في القرآن الكريم اعتناء بالإبل لا تجد له نظيرا في الكتب الأخرى. هذا ما قاله البروفيسور رينيه غاردي، هذا بروفيسور في الجامعة يتوقع منه أقل شيء أن يكون أمينا وسليم الطوية. قال: هذه الآيات وردت في القرآن الكريم، نسبها إلى القرآن الكريم، اقرأ لكم هذه الآيات بمعانيها الشائهة. قال الله تعالى: الجمل حيوان الله المفضل. وقال الله تعالى: أهم شيء في الوجود لعباد المسلمين اقتناء قطيع من الجمال. وقال الله تعالى: من يطعم جمله طعاما نظيفا وجيدا يسجل الله اسمه ويسجل له حسنات بعدد قشات التبن التي أطعمها جمله. وقال الله تعالى: من يحرم جملا وصاحبه من شربة ماء حرم الله تعالى عليه الرحمة في يوم القيامة. فهل ترون كذبا أبلغ من هذا الكذب؟ هذا ليس كذب الصحفيين، وليس كذب الإعلاميين، وليس كذب العوام، وإنما كذب صفوة الصفوة وخاصة الخاصة من العلماء. لكن هذا عهد آن له أن ينطوي، لا يستطيعون أن يزجوا آيات في القرآن الكريم، ولا يستطيعون الآن أن يزجوا صورا في القرآن الكريم. ذلك أن العالم كله انكشف الآن بحمد الله سبحانه وتعالى على معاني القرآن الكريم. تضافرت عدة عوامل في الأواني الأخير، في الأواني الحديث، وجلبت أنظار الناس لتتصعد ولتركز على القرآن الكريم. أهم هذه العوامل كان هجرة عدد كبير من المسلمين إلى الغرب. هذه مأساة رأيت أطرافاً منها، فإن كثيراً من أبناء المسلمين في الغرب ذابوا كذوبان الشمع، لم ينصهروا وإنما ذابوا كذوبان الشمع في نسيج المجتمع الغربي. لكن للظاهرة طرف آخر، فإن بعض المسلمين حافظوا على وجودهم، وبعض من ضاعوا واحترقوا في الوتون الغربي عادوا ووجدوا ملاذهم في القرآن الكريم فأصبحوا يدافعون عنه. ومن عجب فإن من أشد الناس دفاعاً عن القرآن الكريم في هذه الآونة في الغرب بعض نصارى العالم الإسلامي. نحن دائمي الشجب لنصارى العالم الإسلامي، لكن في بعض الأوان نجد منهم من هم أوفياء للقرآن الكريم. أذكر من هؤلاء إدوارد سعيد المستشرق الكبير البروفيسور إدوارد سعيد، أستاذ الأدب الإنجليزي السابق بجامعة كولومبيا، وهو قد توفي قبل سنوات. وهذا الرجل كتب كتابين شطر بهما تاريخ الاستشراق الغربي، شطرين، هو كتاب الاستشراق، وحطم كثيرا من أساطير الاستشراق عن العالم الإسلامي، بدد كثيرا من الحجب التي تحول بين المسلمين وبين الغربيين، وأصدر كتابا جليلا آخر بعنوان تغطية الإسلام، وعنى به تغطية وسائل الإعلام الغربي للشؤون الإسلامية، فأبان عن الغرض الخبيث الذي يعتور هذه الأجهزة حيال الإسلام. هذا عامل أفاق المسلمون من أبناء الغربيين الآن على الظاهرة الإسلامية، وأصبحوا يدافعون عن القرآن الكريم في المدارس وفي الجامعات وفي التجمعات الثقافية الأخرى. العامل الآخر هو انفتاح العالم كله على الظاهرة الإسلامية، وتمكن المسلمين الآن من أن يباشروا الخطاب مع الغرب، وأن يحملوا مشعل القرآن الكريم ليواجهوا الغرب، تماماً كما دعاهم محمد إقبال حين قال للمسلمين: أيها الشادي بقرآن كريم وهو في ظل من البيت مقيم، قم وأسمعه البرايا أجمعين، قم وأسمع صوته للعالمين. فذرار المسلمين المعاصرين الآن بحمد الله سبحانه وتعالى أصبحوا يرفعون اسم الإسلام في الغرب، مستخدمين الشابكة الدولية للمعلومات. فهذه قد فتقت في المستشرقين وفي أعداء الإسلام فتقاً لا يستطيعون له رتقاً إلى يوم القيامة بحول الله سبحانه وتعالى. وهذه آلة ضخمة جبارة هم اخترعوها، ولكنها ستصير إن شاء الله سبحانه وتعالى عوناً للمسلمين في التبليغ. حتى المسلمين الآن لا يحتاجون إلى استخدام أي وسائل أخرى إلا وسائل البلاغ السلمي، ويستطيعون أن يغزوا الغرب غزواً سلمياً محضاً بلا عنف وبلا استخدام للوسائل الحربية المباشرة. جزاك الله خيراً. العامل الثالث الذي يساعد الآن على رفع صوت القرآن الكريم في الغرب هو أن الدول الإسلامية الآن بحمد الله سبحانه وتعالى استقلت عن السلطان الغربي، وما عادت تحت مظلة الغربيين، لا عسكرياً ولا اقتصادياً ولا حتى علمياً ولا ثقافياً. هي الآن في طور الاستقلال الناجز الماضي بخطوات كبيرة. ازداد التعليم وتطور التعليم وازداد العلم بالقرآن الكريم، فهذا العصر هو أكثر عصر تلي فيه القرآن العظيم في عمر الدولة الإسلامية أو عمر الأمة الإسلامية. هذا أكثر عصر تلي فيه القرآن الكريم من حيث العدد، وهذا العصر أكثر عصر شيدت فيه المراكز والجامعات لخدمة القرآن الكريم، ومنها هذا المركز المبارك الذي نتحدث باسمه الآن. هذه ظاهرة لم يشهدها تاريخ المسلمين في العصر الماضي القريب ولا البعيد. فأبناء المسلمين الآن أصبحوا يحملون القرآن الكريم ويواجهون به الغرب. أنا عايشت في الغرب، عشت 20 عاماً، ورأيت جيلاً كاملاً من أبناء المسلمين كانوا يتخلون حتى من أسمائهم الإسلامية. يستحي الواحد منهم أن يجهر باسمه المسلم، ويبتكر لنفسه أو يتبنى لنفسه اسماً أعجمياً. الآن تجد في الجامعات الغربية كلها مصليات وحلقات حلق للتلاوة ولمدارسة القرآن الكريم. برأينا حفاظاً للقرآن الكريم في ديار الغرب، هم نشأوا في الغرب من نابتة الغرب، ولكنهم أصبحوا يحفظون القرآن الكريم، فأصبحوا يدعونهم هوم جرون حافظ، يعني حفاظ من عقر الدار، مستخدمين اللفظ الذي يستخدم للمنتجات النباتية التي تنتج في الدار أو في عقر الدار. فهؤلاء أبناء صقار بحمد الله سبحانه وتعالى أصبحوا يحفظون القرآن الكريم عن ظهر القلب، ويستطيعون أن يترجموا معانيه ترجمة أمينة حصيفة، ويستطيعون أن يدافعوا عنهم. فهذه عوامل ثلاث بحمد الله سبحانه وتعالى أدت إلى انتشار القرآن الكريم في الغرب. وقع أحداث العنف، الاصطدام الذي جرى وأدى إلى تحطيم الأبراج النيويوركية، أيضا لفت أنظار المسلمين إلى الظاهرة الإسلامية. هذا يندرج في العامل الآخر، هو ازدياد الغربيين، يعني لفت أنظار الغربيين إلى الظاهرة الإسلامية، وأصبحوا كثيري الاستطلاع عن معرفة مضامين القرآن الشريف. وأذكر أني يعني استطلعت ترجمات القرآن الكريم في إحدى المكتبات التجارية تدعى مكتبة بارنز أند نوبلز، فوجدت هنالك 15 ترجمة للقرآن الكريم متفاوتة المعنى، منها المشوه ومنها المتوسط ومنها المعقول، ومنها الترجمة الجيدة والأجود هي ترجمة يوسف علي، وهي الترجمة المعتمدة الآن للقرآن الكريم وسط المسلمين الغربيين. قبل 10 سنوات من ذلك الأوان ما كنت تجد نسخة للقرآن الكريم إلا وهي مدسوسة في وسط ركام الكتب الدينية الزرادشتية والبوذية والهندوسية وغيرها من الديانات الشرقية الأخرى، فكان القرآن الكريم مدرجاً في إطار الأديان الشرقية. أما الآن الإسلام أصبح له رف كامل في المكتبات التجارية بعنوان إسلام، وتجد هنالك في الطليعة ترجمات القرآن الكريم مبثوثة ومنتشرة هناك. هذه الصورة ليست صورة وردية بالكامل، لأنه حتى في هذه الكتب التي تباع عن الإسلام هناك كتب كثيرة جدا تتصدى لتشويه القرآن الكريم، منها الكتب القديمة التي كتبها المستشرقون القدامى، ومنها الكتب المحدثة التي كتبها الآن المعادون لحق القرآن الكريم في الغرب. بدراسة هذه الكتب يتضح أن أهم الدعاوى التي يثيرونها حول القرآن الكريم هي دعوة أصولية القرآن الكريم أو مصدرية القرآن الكريم. من أين نجم القرآن الكريم؟ هل هو كتاب أتى من السماء فعلاً؟ أم هو كتاب ملفق من كتب قديمة؟ وهم يرجحون أن القرآن الكريم ما هو إلا مزق جمعها مؤلف أو نسقها أو صنفها في هذا الإطار، ويقولون إن محمد صلى الله عليه وسلم تعلم القرآن من لدن الراهب يوحنا المنشق من الديانة النصرانية، وهذه عقدت عليها نظريات كبيرة جدا وألفت فيها كتب كبيرة جدا لا مجال لاستعراض ما فيها، وهي كتب لها دوي في العالم الغربي، ويتصدى لها أحيانا الناس بالتأييد وبالتفنيد. لكن من قديم الزمان هذه الظاهرة نشأت أساسا في ألمانيا وانتشرت عدواها إلى الغرب. المستشرقون الألمان، مع أن ألمانيا لم يكن لها وجود إمبريالي في العالم الإسلامي، لم تحتل أقطار إسلامية، لكن سبحان الله أشد المستشرقين عداء للقرآن هم المستشرقون الألمان، وهذا أمر يفسر بالتالي أن هؤلاء المستشرقين الألمان كانوا يهودا، فسر عدوانهم وسر تجنيهم على القرآن الكريم هو أنهم كانوا يهود وما كانوا ممثلين للإمبريالية الألمانية التي ما كان لها وجود في العالم الإسلامي. حتى إن المفكر الكبير إدوارد سعيد لما كتب كتاب الاستشراق وتصدى لنقاد القرآن الكريم، تصدى لتهشيم نقاد القرآن الكريم من الفرنسيين والإنجليز وبعض الأمريكيين، وتفادى المستشرقين خصوم القرآن من الألمان. فأشهر هؤلاء هو ثيودور نولكا وأيضا فلهاوزن. أوكي، فماذا قال هؤلاء؟ قالوا إن محمد صلى الله عليه وسلم جمع القرآن الكريم من التوراة، ومنهم أيضا المستشرق المجري الكاتب بالألمانية إغناس جولدزهير. فهؤلاء عقدوا دراسات ضخمة أصبحت مراجع لهذه المسألة. كل عبادات الإسلام مشتقة من التوراة، عقائد الإسلام مشتقة من التوراة، شعائر الإسلام مشتقة من التوراة، حتى توجه المسلمين الأوائل للعبادة كان إلى بيت المقدس وهكذا. أوهم الغربيين أن الإسلام نسخة مشوهة من اليهودية، وأن القرآن الكريم ما هو إلا نسخة مصورة من التوراة. من قديم تصدى لهؤلاء خبير البيان الأكبر في الأدب الألماني يوهان غوتا. وغوتا هو أكبر شاعر ألماني من القرن التاسع عشر وحتى الآن، أكبر شعراء الألمان قاطبة. ماذا قال لهؤلاء الناس؟ قال لهم: إن كنتم تزعمون أن القرآن الكريم من تصنيف أو من إنشاء أو من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم، فإنني لا أحس ذلك، لأن روحي لا تضطرب لأقوال البشر. أنا خبير في البيان العالي وفي الشعر الراقي وفي الذرة العليا من الكلم، لكني لا أضطرب لكلام البشر، لكني لما أقرأ القرآن فإن روحي تضطرب في جسدي. هذا لا يحدث لي عندما أقرأ أي نص بشري آخر. فإذن لابد أن يكون هذا الكلام ليس من كلام المخلوقين، وإنما من كلام الخلاق العظيم. هذا ما قاله الشاعر الألماني غوتا. وقد أقام غوتا احتفالاً في 70 من عمره، عندما وصل السن 70 أقام احتفالاً في ليلة القدر. قال: أن هذه الليلة التي أسعدتني بنزول هذا النص المقدس فيها. فقال لهم: أنتم بين أمرين، إما أن تعتقدوا أن القرآن الكريم نزل من لدن حكيم عزيز حميد من إله، وها أنتم آمنتم بحق المسلمين في دعواهم أن القرآن كتاب مقدس، وإما أن تؤمنوا أن محمد كاتب هذا النص كان إلها هو نفسه، وهيهات للبشر أن يكون إلها. وهذا ما قاله غوتا. وللأسف الشديد غوتا نفسه لم يسلم، وإن كان كتب كثيرا عن القرآن الكريم، كتب ديوانا كاملا عن أصداء كلام القرآن الكريم فيه، سموه الديوان الشرقي، وهو مترجم إلى اللغة العربية، وجار فيه الشاعر المسلم الكبير محمد إقبال، أو جاره فيه محمد إقبال actually. طيب، الدعوة الأولى هي تجديفاتهم حول مصدرية القرآن الكريم ونسبته إلى نصوص بشرية، وهذه النسبة للأسف الشديد أصبحت تصدر إلينا الآن في العالم الإسلامي، مع أنها أصبحت تغوض وتنحدر في العالم الغربي، أصبحت تصدر إلينا الآن في العالم الإسلامي، وأصبحنا نقرأ كثيرا من أدباء وألسنة الحداثيين، الأدباء الحداثيين الماركسيين التنويريين وغيرهم، أن القرآن الكريم نص تاريخي أو نص مفتوح أو نص تاريخاني، بمعنى أنه نص نشأ في ظروف معينة، تألف في ظروف معينة، ظروف سياسية معينة أنشأت القرآن الكريم، وليس هو نصا خالدا، وأنه لا بد من القطيعة مع هذا النص، لا بد من القطيعة مع الماضي عموما بما فيه هذا النص وبما فيه تفسيرات هذا النص. هذا كلام منتشر الآن في الصحف وفي الفضائيات، وهو مغلف بحلوى، لكن هذا هو مذاق هذا الكلام الأصيل. الأمر الثاني، الدعوة الثانية، وهي دعوة كبيرة وانتشر سرطانها أيضا إلى الأدب العربي، وهي دعوة نسبة القرآن الكريم إلى فن الشعر، نسبة القرآن الكريم إلى فن الشعر. هذه الدعوة اقترحها عدد من المستشرقين الغربيين، ولخص دعواهم كلها المستشرق الإسرائيلي الأصل ديفيد سامويل مارجليوث، ونشر نصا خطيرا سماه The Origin of Arabic Poetry، مصدر الشعر العربي، وقال إن مصدر الشعر العربي هو مصدر شعري، وقال إن الشعر الجاهلي المعروف الآن ليس هو شعر جاهلي، وإنما هو شعر منحول للجاهلين، لأنه تتردد فيه أصداء إسلامية. عمل نوع من المغالطات أثبت فيه أو حاول أن يثبت فيه أن الشعر الجاهلي المعروف الآن بالشعر الجاهلي هو شعر كتب في القرن الثاني الهجري، إنما الشعر الجاهلي الحقيقي هو القرآن الكريم. وانتشرت هذه الدعوة في الأدبيات الغربية القائلة إن القرآن الكريم نص شعري وليس نصا إلهيا وليس نصا دينيا. انتشرت هذه الدعوة في الأدب العربي على يد طه حسين، والذي كان أمهر من أساتذته وآبائه المستشرقين، وقدم أدلة أمهر وأقوى منها بحكم استيعابه لجملة الأدب العربي، وبحكم بيانه، وبحكم ذكائه، كان ذكاء شيطانيا، أشد شيطانية من ذكاء المستشرقين. سجل هذا كله في كتابه الخطير في الشعر الجاهلي، وفي كتابه الخطير في الأدب الجاهلي، وانتهى منه إلى أن القرآن نص بشري، وأن كلام القرآن الكريم غير مقنع للتوراة وللقرآن تحدثان عن إبراهيم. ولكن مجرد وجود اسم إبراهيم في القرآن الكريم لا يعني وجوده في التاريخ. هذا ما سجله في كتابه في الشعر الجاهلي، ثم سحبه من كتابه في الأدب الجاهلي، ولكن كتاب الأدب الجاهلي هو أعمق تأثيراً من الكتاب القديم. طيب، هذه الدعاوى منتشرة انتشاراً فظيعاً في الأكاديمية الغربية، وتسربت إلى معظم الكتب التي ألفت عن القرآن الكريم. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى وبحمد الله سبحانه وتعالى ولطف الله سبحانه وتعالى وحفظه لكتابه الشريف، رأينا ظاهرة غريبة. لا أحد يحمد ما حدث من في حوادث سبتمبر 11 أبدا، لكن حدث في أعقاب هذه المسألة شيء محمود. تدخل مجلس الأمن الأمريكي، مجلس الأمن القومي الأمريكي، في اتجاهين. قدم توجيهات إلى بلاد العالم الإسلامي المختلفة أن تخفف من تدريس الآيات التي تتحدث عن غير المسلمين والآيات التي تتحدث للجهاد، وتمت استجابات متفاوتة في العالم الإسلامي لهذا النداء. في الطرف الثاني، وجه مجلس الأمن القومي الأمريكي الأكاديمية الغربية، الأكاديمية الأمريكية، أن تكفكف من الدعاوى القديمة المستفزة عن مصدرية القرآن الكريم. لا تقولوا إن القرآن الكريم شعر، ولا تقولوا إنه سجع كهان، ولا تقولوا إنه أساطير، ولا تقولوا إنه ملفق من التوراة. اكتفوا بالأمر التالي، هذا أمر حكومي للأكاديمية الغربية. قولوا الآتي عن القرآن الكريم، مستجابة كل المدارس وكل مناهج التعليم في المدارس لهذا الأمر. قولوا إن المسلمين يعتقدون إن القرآن الكريم نص إلهي موحى به عن طريق الملك جبريل إلى محمد رسول المسلمين. فأصبح هذا التعريف هو تعريف القرآن الكريم في مدارس التعليم العام في الغرب. توقف الإرجاف وتوقف الاستخفاف وتوقف التسخيف للقرآن الكريم. فأصبح الطالب الغربي خالي الذهن من كلام المستشرقين. هذا على مستوى الطلاب، هذا على مستوى طلاب المدارس من الصف الرابع تقريبا إلى الصف الثاني عشر، يتناولون أشياء عن العالم الإسلامي وعن القرآن الكريم في مادة الدراسات الاجتماعية أو العلوم الاجتماعية، لأن تدريس الأديان وتدريس الدين ممنوع بحكم الدستور في المجتمع الأمريكي. فالطالب الأمريكي العادي الآن أصبح خالي الذهن من الدعاوى القديمة عن تزوير أو تحريف القرآن الكريم. حتى إذا ذهب الطالب إلى الجامعة يواجه مرة ثانية بتراث المستشرقين، لأن التعليم في الجامعات حر وغير منسجم مع سياسات الحكومة. فالأستاذ حر فأن يأتي بكتاب يتناول القرآن من أي ناحية، من ناحية عدائية أو من ناحية منصفة. وقليل من الكتاب الذين يكتبون عن القرآن الكريم الآن في الجامعات الغربية أصبحوا متعاطفين مع القرآن الكريم، ولا أريد أن أذكر الأسماء هنا، لكن هنالك أساتذة طلائعيون يكتبون كلاما إيجابيا عن القرآن الكريم، وهنالك أساتذة مسلمون كذلك تصدوا لتدريس القرآن الكريم في الجامعات الغربية. وهنا يحدث الصدام بين عقلية الطفل الذي القادم من المدارس إلى الجامعة، أصبح فتى الآن، كان خالي الذهن من هذه الوساوس، والآن أصبحت هذه الوساوس تنوشه من قبل الأساتذة ومن قبل الكتب المقررة. فهنا صراع يمكن أن يتدخل المسلمون لتعديل هذا الصراع لحق القرآن الكريم، لصالح حق القرآن الكريم. وهذا المركز إن شاء الله، هذا المركز مركز خدمة القرآن الكريم، مرجون إن شاء الله سبحانه وتعالى للعمل في هذا المجال، وهذه الدولة الإسلامية الفتية مرجوة كذلك للعمل في هذا المجال. إذا ما استطعنا أن نفعل شيئاً لمقاومة التيار الاستشراقي، والتيار الاستشراقي أفرز أدب عميق وأدب طويل واستمر لمدة طويلة جداً، يعني تاريخ الاستشراق يرتد جذره ربما إلى يوم غزوة مؤتة، اليوم الذي التقى فيه الروم بالمسلمين ومن ذلك اليوم بدأوا يشوهون القرآن الكريم. لكن استراغ الحديث يبدأ من القرن 18 مع قيام ظاهرة استعمار العالم الغربي للعالم الإسلامي، فأنت أكثر من 60,000 كتاب كلها تتناول القرآن الكريم من وجه أو من آخر من بالتشويه البليغ. فإذا استطاع المسلمون أن يتدخلوا لشجب هذا التراث الاستعماري القديم تجاه القرآن الكريم، ربما وصلنا إلى هذه النتيجة. نحن الآن لدينا جيل في المدارس مخلص من هذه الشبهات، في الجامعات هنالك تشويش حول هذه الناحية، وهنالك مقاومات، هنالك لوبي مدافع عن القرآن، لوبي محايد ولوبي عدائي. إذا استطعنا أن نعدل الأمر لصالح القرآن الكريم نستطيع بذلك أن نضغط على وسائل الإعلام الغربي التي تتناول القرآن الكريم أحياناً بالتشويش، ونستطيع أن نضغط على موجات إهانة القرآن الكريم في الغرب. إن الرأي العام الغربي الآن أصبح يحترم القرآن الكريم، علمياً أصبح ثابت أن القرآن الكريم ليس ملفقاً من التوراة وليس من الإنجيل وليس شعراً وليس كلام كهان وليس أساطير الأولين، إنما هو كلام بيان فصل، وهذا ممكن أن يثبت. والغربيون قوم في غالبيتهم العظمى قوم عقلانيون ميالون إلى الحق، بالذات في مسائل العلم ميالون إلى الحق، لا ينطلي عليهم الأمر بسهولة، فهم بحول الله سبحانه وتعالى وبفضل الله وبإذن الله سبحانه وتعالى آيلون إن شاء الله إلى قبول حق القرآن الكريم، فتندحر الميديا الغربية إن شاء الله، وتندحر هذه الحملات الظالمة المرتجة المتجهة إلى إهانة القرآن الكريم وممارسة هذه الأعمال الشائنة تجاه القرآن الكريم. طيب. أريد أن أتحدث الآن عن بعض النواحي المساعدة في العقلية الغربية لتقبل القرآن الكريم. أتحدث لكم عن أشياء شهدتها بنفسي أو سمعتها بنفسي أو سألت عنها أربابها. سألت عدداً من المسلمين الجدد كيف أسلمتم؟ كيف أسلمتم؟ ما قالوا أنهم احتكوا بشخص، ولا قالوا أنهم دخلوا في حجاج وجدال، ولا احتاجوا إلى حجج حتى يؤمنوا بالقرآن الكريم. هم يقولون الآتي: نحن وجدنا صدفة نسخة من القرآن الكريم فقرأناها فاقشعرت جلودنا لها فأصبحنا مسلمين. هذه في ترجمات وليس في النص العربي الذي يخلب الألباب حقا. قرأنا نسخة من القرآن الكريم فاقشعرت جلودنا فأدركنا أن هذا هو الحق المبين. والقرآن الكريم في أي ترجمة له يستطيع أن يكشف سرا من أسرار الله سبحانه وتعالى، حتى لو كانت الترجمة ضعيفة، لو كانت الترجمة سطحية لا تبلغ شيئا من جلال القرآن في النص العربي، تستطيع أن تؤثر في السامعين. بعض الناس، كنت أدرس أحيانا في الجامعات ونتناقش حول هذه الأمور، فقال لي أحد الطلاب، قال إنه سمع يوسف إسلام المسلم المشهور في بريطانيا، قال إنه وصى الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى هناك ألا يحاور الغربيين عن الإسلام، وصار ما يمكن أن يفعلوه، خلاصة ما يمكن أن يفعلوه، أفضل ما يمكن أن يفعلوه، أن يهدوا نسخة من القرآن الكريم إلى المدعو، أن يهدوا نسخة من القرآن الكريم من ترجمة جيدة لمعاني القرآن الكريم إلى المدعو. هنالك ترجمات لا بأس بها. عند ذلك يستطيع الإنسان أن يحكم بنفسه، هل هذا كلام الله سبحانه وتعالى أم لا، ولا داعي للجدل ولا داعي للمراء. التقيت بيوسف إسلام مرة فقلت له، حكيت له الحكاية أن أحدا حكى لي كذا وكذا، فهل أنت قلت هذا الكلام لأني ما قرأته لك، سمعته مرويا. فقال لي: نعم، لقد كنت أقول بهذا الكلام. قلت له: ماذا تعني إنك كنت تقول هذا الكلام، فماذا تقول الآن؟ قال لي: ما أقوله الآن هو الآتي: ادفعوا إلى المسلمة الجديدة أو المدعو الجديدة أو المرشح الجديد للإسلام نسخة من معاني السورة الأولى في القرآن الكريم، التنزيلات السورة الأولى، القرآن المكي من القرآن الكريم، لأنه يواجه هذه المرحلة، مرحلة العقيدة، البناء العقيدي العقدي. هذا إنسان يستحق أن يستشعر المعنى الكلي للوجود، لماذا جاء في هذه الدنيا، ماذا ينبغي عليه أن يفعل في هذه الدنيا، ماذا يرتجيه في العالم الآخر. هذه المسائل الكبرى التي تشغل الإنسان حتى لو كان عايشا في ضجيج الآلات وهدير الآلات وفي زحمة العمل وفي المجتمع الاستهلاكي، لكن هذه الأسئلة الخالدة تظل تؤرقه باستمرار. فالقرآن المكي هو الذي يجيب عن هذه الأسئلة الكبرى التي تخض الإنسان وتؤرق الإنسان. هذا ما قاله الشيخ يوسف إسلام. وفق أستاذ أمريكي اسمه مايكل سيلز، والغريب أنه ليس هنالك أي معرفة بين مايكل سيلز وبين يوسف إسلام. مايكل سيلز ما زال حتى الآن على علمانيته، هو ليس نصرانيا مخلصا إنما هو علماني. فمايكل سيلز كان يدرس الأدب العربي باللغة الإنجليزية، يدرس نماذج من الروايات العربية باللغة الإنجليزية، وكان متخصصا في تدريس روايتين لأديب سوداني يدعى الطيب صالح، هما رواية عرس الزين ورواية موسم الهجرة إلى الشمال، ويقدم هذه الروايات للغربيين على أنها ثقافة إسلامية أو ثقافة مجتمعات إسلامية، وهم لهم منطق قوي جدا في هذا الأمر. فثقافة المجتمع الإسلامي هي الثقافة التطبيقية وليست الثقافة النظرية. لكنه اهتدى إلى نسخة من القرآن الكريم فقرأ هذه النسخة فألغى هذا المقرر، رواية عرس الزين ورواية موسم الهجرة إلى الشمال، وجعل يدرس القرآن المكي لطلابه، وكتب ترجمة جميلة جدا، ترجمة أدبية سلسة جدا لمعاني القرآن الكريم، سماها Approaching the Quran، التقارب من القرآن، The Early Revelations، التنزيلات القرآنية الأولى بمعنى القرآن المكي. وأعجب الطلاب بهذا الفن الساحر أو بهذا القول الساحر، وقررت الجامعة هذه الفصول من القرآن المكي أو هذه السور من القرآن المكي على جميع طلاب جامعة نورث كارولينا في شابل هيل. لم يعجب هذا الأمر كما هو متوقع أعداء القرآن الكريم هناك في تلك المدينة الصغيرة، فثاروا وضجوا وملأوا الدنيا عجيجا، وأثاروا الميديا وأثاروا البرلمان ومجلس المدينة، فأنذر البرلمان الجامعة بأن تسحب هذا المقرر، ورفضت الجامعة أن تسحب المقرر، فقام البرلمان بإيقاف التمويل الحكومي لهذا الكورس بالذات، كورس يسمى Intercultural Communication، التعارف عبر الثقافات، الحوار عبر الثقافات، وهو في العادة يقدم خدمة لكل طلاب الجامعة، لأن الجامعات الأمريكية تجد فيها طلاب من عشرات الجنسيات، فهذا الكورس إلزامي لكل الطلاب، Intercultural Communication، كيف تكون أنت أريحي ومرن وثلث في التعامل مع أصحاب الديانات واللغات والخلفيات العرقية الأخرى. فهذا الكورس كان مقرر على جميع الطلاب، ففرض على جميع الطلاب أن يقرأوا شيئا من القرآن المكي. فعندما ثارت العجاجة في المدينة قامت الجامعة بإصدار قرار، هو أن الجامعة تستطيع أن تسمح للطلاب أن ينسحبوا من هذا المقرر إذا كانت قراءة القرآن تؤذي مشاعرهم، لكن في مقابل ذلك على كل طالب ينسحب من هذا المقرر ويأخذ مقررا بديلا أن يكتب واجبا دراسيا من صفحة واحدة يبرر فيها انسحابه من هذا المقرر، بمعنى أن الجامعة ألزمت جميع الطلاب أن يقرأوا هذا المقرر حتى لا ينسحبوا منه. فكان نجاحا عظيما جدا لهذا المؤلف مايكل سيلز، وتكلل نجاحه بأنه اختير أستاذا من ضمن هيئة التدريس في جامعة هارفارد العريقة. وجامعة هارفارد كما قلت وكما ذكرت سابقا في محاضرة سابقة، هذه الجامعة تقدم أكثر من 220 مقرر عن الإسلام، في معظمها تحديث عن القرآن الكريم. فذهب هذا الأستاذ هناك، ولكن في جامعة هارفارد أيضا مجموعات من شياطين الإنس الكبار الذين يزورون القرآن الكريم ويحرفون القرآن الكريم. فهذا تصور عام لما يجري الآن في العالم الغربي عن القرآن الكريم، وأنا متيقن تماماً ومستبشر تماماً بدور الأبناء المباركين الشباب الصغار من نابتة المسلمين في الغرب، وهم شديدو الحماسة بشكل غريب للقرآن الكريم، دفاعاً عن القرآن الكريم، شرحاً لمعاني القرآن الكريم، تقديماً للقرآن الكريم، نشر للقرآن الكريم، وكأنهم سمعوا بوصية شيخ الجيل المسلم الجديد الدكتور محمد إقبال الذي عاش في الغرب، وقال عندما جاء من الغرب: اشهد الله أني ما تركت أنة السحر ولا قيام الليل يوما واحدا في شتاء إنجلترا الذي كان يمزق الأبدان، ويشهد الله سبحانه وتعالى أني خرجت من أتون التعليم الغربي كما خرج إبراهيم من نار النمرود. وهذا الجيل المستجيب الحامل لرواية إقبال رحمه الله هو بإذن الله سبحانه وتعالى الجيل الذي يبث القرآن الكريم في ديار الغرب ويحمل مشاعل القرآن الكريم لقوم يؤمنون بإذن الله سبحانه وتعالى. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم جميعا، وأستقبل أسئلتكم وتعليقاتكم، وأحب أن أنتفع منكم ومن تجاربكم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا للأستاذ الدكتور محمد وقيع الله أحمد، هذا العرض الذي الحقيقة كان يبشرنا به. كان توقعت أن تكون المحاضرة الحقيقة بما أنها ربطت بالنظرة الغربية للقرآن الكريم أن تكون مملوءة إحباطا لنا، لكن ما ذكره من ظواهر إيجابية تبعث الأمل في لدى الجميع في أن يكون هذا العصر بهذه الميديا الواسعة وبلفظه الشابكة العالمية التي أتاحت لنا.
واللفظ الأصح
لأنها نعم، كنت سأسألك عنها الحقيقة، يعني لو وضحتها هذه بالذات بما أنك توقفت عندها.
الشبكة هي يعني زي شبكة العنكبوت، شيء ميت. أما الشابكة فهذا من مفاعلة، هي تشبك المعلومات، هي غرضها هي آلية تشبك المعلومات دائما. يعني هذه يعرفها الشباب العلوم يعني أحسن مني، يعني الميكانيزم بتاعها هي تجمع المعلومات مع بعض تلتقط يعني دائما، فهي تشبك المعلومات وبتبث المعلومات. ففي اللغة العربية أنسب لها الشابكة من الشبكة. الشبكة لفظ ميت.
نعم تفضل. إذن هذه النظرة الإيجابية الحقيقة التي يطرحها الدكتور اليوم هي بين أيديكم لتقولوا ما تريدونه هنا، ولدي الحقيقة مجموعة من الأسئلة وأيضا طلب للمداخلة. أبدأ بالمداخلة أولا من الدكتور ناصر المنيع، يتفضل بما لديه.
الإخوان مايك هنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشكر سعادة الأستاذ الدكتور على هذه المحاضرة التخصصية القيمة، والشكر موصول لمضيفنا الكريم على تعاهده لنا في هذا اللقاء الجميل الرائع. الحقيقة أنا لدي تعليقات سريعة حول الغربيين وحول الاستشراق عموما، أقولها بسرعة حتى أفتح المجال للإخوة الآخرين. أولا يجب التفريق بين الدراسات العلمية الجادة التي صدرت عن المستشرقين وبين الدراسات الحاقدة التي هدفها الطعن والإساءة في القرآن أو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما الأولى فهي تدرس ونتولى الرد عنها عليها، أما الأخرى فلا نلتفت لها ولا نعطيها حجبا. الأمر الآخر الحقيقة هو يجب أن تتغير لغة الدفاع عن القرآن وعن المقدسات والشعائر الإسلامية عند مخاطبة المستشرقين، تتغير من اللغة الحماسية الوعظية، لأنهم لن ينتبهوا لهذا الرد ولن يعروه أي اهتمام. يجب أن يتحول الرد إلى رد علمي رصين. وفي ظني القاصر أن أفضل الردود عن المستشرقين كما نبه فضيلة الأستاذ وهو أن رد بعضهم على بعض، تستطيع أن تجمع مادة علمية في الرد على المستشرقين من المستشرقين أنفسهم. وكما ذكر عن نولدكا، نولدكا رد ساخر وقوي من على من قبله فلوغيل في قضية ترتيب نزول القرآن، وعرى رأيه تماما، فلا حاجة مثلا لأرد عليه. الأمر الآخر هو إشكالية يا أخوان الترجمة، يعني وهذه حق لا بد أن نعترف به. بعض ما يطعن في المستشرقين ليس سببه كلام المستشرق، بل سببه الترجمة إلى العربية. ولتعلم مدى صدق قولي، أحضر كتابا للمستشرقين المستشرق، وأحضر ترجمتين أمامك، وانظر إلى الترجمتين، تلاحظ البون الشاسع في كلام المستشرق. نحتاج إلى جهات علمية مكونة من لجان للترجمة حتى نثق في أن هذا الكلام صدر من حتى نحاسبه على كلامه. هذا ما لدي، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
شكرا للدكتور ناصر. لعلنا يعني سنتيح للدكتور التعليق بعد الاستماع الحقيقة، إذا كان ثم تعليقات أخرى. لدي تعليق مكتوب هنا من الشيخ ناصر بن محمد الخريف، مشرف عام التوعية الإسلامية بوزارة التربية والتعليم، يقول بعد الشكر وتقدير للدكتور وللمركز، يقول: من البشائر ما ذكره الدكتور من إقبال نابتة المسلمين الجدد وحماسهم لحفظ القرآن الكريم، وأتمنى أن يتواصى الجميع بالفهم الواعي للقرآن الكريم، لأن فيه عصمة من الفتن بإذن الله، وصمام أمان يضمن التصرف الصحيح مع الفهم الجيد للقرآن الكريم. جزيت خيرا شيخ ناصر. هنا ثم سؤال يقول: قيل إن جد جورج بوش وأنتم كرامة الابن كان راهبا إنجليزيا وكتب عن الرسول والقرآن، فماذا يقول الدكتور؟ هل ثم معلومة حول اسم كتاب جده وأين يوجد؟
كيف السؤال؟
سؤال آخر يقول: هذه الحالة في الغرب كما ذكرت ليست لا وردية ولا أيضا قاتمة، فهل من وسائل وطرائق لاستثمار هذه البيئة التي تقدس الحقيقة بغض النظر عن قائلها؟ هذا ما لدينا من أسئلة. و تفضل دكتور.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. طيب، أعلق على فضيلة الدكتور الدكتور ناصر. أوكي. جزاه الله خيرا، صاحب وعي وإدراك وحذق في الموضوع، فأوصى بأن لا نلتفت لأباطيل وإرجافات المستشرقين. هذا صحيح، لكن لابد أن ندرس، لابد أن نعرف أعداءنا ماذا يقولون وكيف يقولون وماذا يبتغون من القول. وهو كما قال الردود جاهزة. أنا أفتكر شخص واحد في العالم العربي رد على المستشرقين ردا ساحقا كاسرا، وهو بالتأكيد لم يدرس كل المكتبة الاستشراقية، وإنما درس بعقله الكثيف الحصيف نماذج معبر عنها. هو عباس محمود العقاد رحمة الله تعالى عليه، وهو شخص مضيع وسط المهتمين بالدراسات الإسلامية، مع أنه يعني أنا عندي دراسة في تاريخ فكر العقاد، هو ملهم للفكر الإسلامي الحديث. هذا موضوع لا أريد أن أستطرد فيه. أثر على معظم المفكرين الإسلاميين المحدثين، ولا يوجد مفكر كبير في هذا العصر لم يستفد من عباس محمود العقاد. فهو أصدر كتابا خالدا ما يقال عن الإسلام، والكتاب الآخر ما يقال عن الإسلام حقائق الإسلام وأباطيل خصوم، حقائق الإسلام وأباطيل خصومي، والآخر ما يقال عن الإسلام. في هذين الكتابين أجاب إجابات سديدة جدا على معظم الأقاويل التي تقال عن الإسلام، في موضوع المرأة، في موضوع الجهاد، في موضوع التنمية، في كل الموضوعات التي يطرقها المستشرقون. فهذه الكتب، هذان الكتابان يكونان ترسانة ممتازة جدا لتحطيم إصابات أو استهدافات المستشرقين. كتاب إدوارد سعيد أيضا للأسف الشديد مترجم ترجمة لا أسوأ منها في اللغة العربية، يعني أصعب إنك تقرأه في اللغة العربية من إنك تقرأه في اللغة الإنجليزية. وأتمنى أن تجرى له ترجمة جيدة في اللغة العربية أفضل من هذه الترجمة، أو أن يقرأ باللغة الإنجليزية وهي لغة سهلة وحلوة. إدوارد سعيد، فهذان شخصان تكفلا بتحطيم أكثر ما أكثر أكثر المسائل الأصولية في الأدب الاستشراقي. كلام أخونا الأستاذ الدكتور ناصر كلام سليم في محله، وطرق أيضا موضوع الترجمة، أريد أن أطرق هذا الموضوع من ناحية أخرى. هنالك كثير يا إخواننا كثير من الكتب الإسلامية ترجمت إلى الغرب، وترى نماذج منها، لكن ترجمات سيئة جدا، ترجمات ضعيفة، ترجمات غير مؤثرة. فإذا أريد الكتاب عربي جيد، كتاب تراثي أو كتاب عربي جيد أن يترجم للعالم الغربي، لا بد أن يترجم في ترجمة راقية جدا، وأن يخدم النص خدمة عالية جدا، يترجم إنسان عالي متخصص في الموضوع، وإنسان عنده ذائقة أدبية، وإنسان عنده تملك للقلم، ويمكن أن يراجع أيضا. يعني الكتب في الغرب تخدم خدمة تامة، يعني الواحد مش بيألف كتاب وعلى طول يوديه المطبعة، قبل أن يوديه المطبعة يوديه لواحد إديتر يحرره من جديد، يصوغه من جديد، يكتبه من جديد. فالكتب الغربية تكتب في مستوى أدبي عالي جدا. فكثير من الكتب المترجمة الصادرة من العالم العربي إلى الغرب بترجموها ناس أولا ما أصحاب لسان إنجليزي، قد يكونوا آسيويين، قد يكونوا أفارقة، قد يكونوا عرب مثلا، فهؤلاء لا يتملكون اللسان الإنجليزي كما يعرفه أو كما يتملكه أهل اللسان الإنجليزي من الأمريكيين أو من الإنجليز. فهذه الكتب إذا صدرت للعالم الغربي وأريد لها أن تؤثر في الذائقة الغربية ينبغي أن تترجم ترجمة عالية فعلا، وأن يخدم النص وأن يتعب عليه. فضيلة الدكتور هنا ليس هنالك اسم، الله يعلم اسمه. هذه الحالة في الغرب كما ذكرت ليست وردية كما أنها ليست قاتمة، هذا صحيح. فهل من وسائل وطرائق لاستثمار هذه البيئة التي تقدس الحقيقة بغض النظر عن قائلها؟ وطبعا ليست هنالك وسيلة واحدة، لكن أنا أحب دائما، يعني الغربيون لديهم كلام جميل أورده مالك بن نبي في كتاب من كتبه، لعله في كتاب مذكرات حياته، فقال إنه أعجب بإنسان فرنسي كان يتجادل معه، فقال له إن الناس في العالم الإسلامي إذا لم يجدوا عقبات أمامهم في الطريق يصنعون عقبات، أما الإنسان الحق، الإنسان في رأيه الإنسان المتحضر، الإنسان الغربي، إذا أراد أن يصعد إلى القمر يصعد إلى سطح الدار ويضع سلم ويصعد إليه لأن ينتهي من السلم، بعد ذلك يفكر يعمل إيش. يعني ابدع على طول مما هو متاح لك، إذا تستطيع أن ترسل رسائل في الفيسبوك أو في الإيميل إلى غربيين تبشرهم بآية واحدة من القرآن افعل ذلك، ثم فكر فيما يليه. فالوسائل المتاحة إلينا كثيرة جدا، وهذه الميديا الغربية والميديا الاجتماعية كما يسمونها فتح عظيم للعالم الإسلامي، لا تحتاج إلى السيف ولا تحتاج إلى رباط ولا تحتاج إلى مدافع، تحتاج فقط إلى فكر نير وإلى إخلاص وإلى جهد صحيح سديد يباركه الله سبحانه وتعالى. الطلاب المبعوثون إلى العالم الغربي هؤلاء ذخيرة، ذخيرة للعالم الغربي قبل أن يكونوا ذخيرة لنا، أوكي؟ أي واحد منهم مزود بمعارف القرآن الكريم يستطيع أن يفعل فعل السحر، يستطيعون أن يحضروا مثلا هذه الكورسات التي تقدم القرآن الكريم للغربيين، مجرد حضور طالب مسلم في هذه الكورسات يمنع المساخر في هذا الكورس. يعني احتراما لهذا الشخص المسلم الذي يؤمن بالقرآن الكريم لا يستطيعون أن يفتعلوا أكاذيب ومساخر حول القرآن الكريم، يستطيع أن يسدد حتى يعني حتى أخطاء الأستاذ، الأستاذ يقع في أخطاء في الترجمة مثلا وأستاذ مترجم مثلا كلمة وترى الملائكة، وهذا من المستشرقين، وترى الملائكة حافين من حول العرش، ترجم كلمة حافين بمعنى عراة الأقدام، حافين يعني نسي بس الشدة، فطلع يجلسون حول الرحمن سبحانه وتعالى حفاة. فهذه أخطاء يعني تنبهم بها المعاني في القرآن الكريم. فوجود هؤلاء الطلاب الأبرار من العالم الإسلامي في هذه الكورسات الدراسية يساعد في تقويم فهم القرآن الكريم في هذه المسائل. أيضا مثل هذا المركز مرجو أيضا إلى أن يدرس هذه المقررات، وهو فاعل إن شاء الله، أن يجمع هذه المقررات، أن يرى ما فيها من الخلل وأن يسد الخلل بوسائل لطيفة، بوسائل ليس فيها وعظ وليس فيها إرشاد وليس فيها توبيخ وليس فيها تجبيه للغربيين، إنما أنا أقدم رأيي بتواضع جدا، أنا أعتقد أن هذا هو الرأي الصحيح، ولا أقول لهم هذا الرأي الصحيح لأن هذا غير مقبول عند الغربيين، لا أحد يحتكر الحقيقة، هذا في رأيهم، إذا نتنزل إلى مستواهم. أنا والله في رأيي أن القرآن الكريم يقول هذا، هم يتأملون هذا الأمر، فلعلهم يثوبون إلى الرشد من قريب. هذه بعض الآليات والوسائل. الفضائيات مثلا، تشييد فضائية لبث معاني القرآن الكريم في الغرب والشرح معاني القرآن الكريم في الغرب مثلا، هذا يخدم كثير، يخدم المسلمين هناك كما يخدم الغربيين. هذه بعض الوسائل والاقتراحات.
شكرا لك. الغربيون يقول سادة عصرنا في علوم الأرض والزمن والفلك، ولكن أمامهم مشاكل علمية كبيرة جدا، في مثلا في علم الزمن وكذلك تغير المناخ ومستقبل الحياة على الأرض. في ضوء ذلك الآن يجدر بالمسلمين تقديم الحلول العلمية من القرآن والسنة، فإن علوم الأرض والزمن والفلك متكاملة في القرآن الكريم والسنة المطهرة. ما يقول فضيلة الدكتور؟
إذا فهمت مقصده مقصدا جيدا، فالعالم الغربي الآن عاجز بحكم تجزؤ المناهج في النظر إلى الظواهر. يعني أي علم عنده مناهج خاصة للنظر إلى هذه الظاهرة، والعلوم الاجتماعية هي أعجز هذه العلوم وأضعف هذه العلوم، وهي للأسف الشديد تحاول أن تأخذ مناهج العلوم الطبيعية للنظر للإنسان، فأصبحت تنظر للإنسان كفيران المعامل أو كأرانب المعامل، فأصبح الإنسان يتشظى ويتلظى من هذه العلوم الحديثة، تنفع الإنسان في جانب وتؤذي الإنسان في جانب، تدعو إلى الرفاهية في جانب وتنشر أدوات الحرب والهدم في جانب آخر، يعني تنشر أنواع من المتاع الحسي ثم تؤذي طبقات الأوزون من ناحية أخرى. فالمنهج المتكامل، الرؤية المتكاملة، والعلم اللدني هو العلم الموجود في القرآن الكريم فقط، لا يوجد كتاب آخر فيه العلوم قاطبة والتوجيهات القاطبة، ويدعو إلى التوازن في العيش والسعادة في العيش غير القرآن الكريم. وأنا مدرك تماماً إذا أدرك القرآن الغربيون أسرار هذا الكتاب فإنهم سيدينون به، وكما قال المستشرق الألماني وهو مسلم محمد صديق، قال إن هذا القرآن جوهرة، سمعت والله هذا القول منه قبل 40 عاماً، جاء حضرنا ونحن طلاب في المدارس الثانوية، قال إن القرآن الكريم درة كبيرة، جوهرة كبيرة، والمسلمون ثعبان يلتفوا حول هذه الجوهرة، لهم يفيدون منها ولا يدعون الناس منها يفيدون. فإذا عرف الغربيون قيمة هذه الدرة الكبار وهذا العلم الصحيح في القرآن الكريم، فإنهم سيدونون به الدين الحق. وربما كانت هذه إجابة على سؤال الأخ الكريم.
شكرا لكم. الدكتور مساعد الطيار وتعليق أيضا.
السلام عليكم.
السلام.
الحقيقة أول مرة أعرف الدكتور محمد من خلال مقابلته مع الدكتور فهد السنيدي، فأعجبته بطريقة طرحه، ثم في ورشة العمل التي قمنا بمركز التفسير، وهذا اللقاء الثالث الذي استمع إليه مباشرة، وفي كل هذه اللقاءات الحقيقة في تميز في الطرح، وخاصة هذه النظرة التفاؤلية الإيجابية التي تعطينا اندفاع إلى ماذا نعمل. يعني كثيرا عندما تقابلنا نبدأ نبحث عن الجانب المظلم وننظر في الجانب المظلم فيغرقنا بظلامه، ولا نجتهد في أن ننظر إلى بصيص ذلك النور الذي نستطيع أن ننفذ من خلاله إلى مثل هذا الغرب وأن نقدم له رسالة الإسلام. فنشكر الحقيقة الدكتور على هذا الطرح الإيجابي. وعندي مجرد سؤال أيضا في نفس الموضوع. الدكتور الشيخ أحمد ديدات رحمه الله تعالى كان له منهج وطريقة سلكها مع الغرب، وفي نظري القاصر أن هذه أو ما قام به مشكورا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يجزيه على ما قدم، لم تكن الأسلوب المثالي الذي يمكن أن يقدم للغرب في هذا المجال، لأن جانب التحدي وجانب هذه النظرة التي كان يقدمها أحمد ديدات رحمه الله تعالى لم نجد لها آثار واضحة جدا، بخلال الآثار غير المباشرة التي حصلت لأحداث مثل ما ذكرتم مثلا عن أحداث 11 سبتمبر، حصلت آثار غير مباشرة لهذه الفعلة. أما أحمد ديدات رحمه الله تعالى فما سمعنا هناك آثار كبيرة جدا، مع أنه أحرج الكنائس وأحرج قساوستهم، لكن لم نرى تلك الآثار في إسلام كثير من الناس، أو على الأقل أيضا إسلام بعض المفكرين الغربيين أو غيره. وكذلك أيضا إذا نظرنا إلى إسلام بعض من أسلم من هذه الطبقات العليا، نجد أن إسلامهم كان بطريقة غير مباشرة، كما ذكرتم بعضهم قد يقرأ آيات من القرآن، أو قد يمر بموقف عابر يعني جدا غريب فيؤثر عليه. وأنا أدعو الحقيقة إلى دراسة أسباب إيمان هؤلاء. وقد سمعت بعض المقابلات عن بعض الذين أسلموا، كان يقول لا تسألني، هذا توفيق من الله، ليس هناك سبب مباشر، لكن الله سبحانه وتعالى قادني إلى هذا الدين وأسلمت. فلا يستطيع أن يترجم لنفسه عن ما هو سبب إسلامه وما هي القضية التي حولته من الكفر إلى الإسلام. فلعلي أسمع رأي الدكتور في قضية عمل الشيخ ديدات رحمه الله.
نعم. أيضا ثم تعليق آخر من الدكتور عبد الرحمن بن معاذة الشهري.
بسم الله الرحمن الرحيم، أكرر الترحيب بأخي الدكتور محمد وقع الله في هذا اللقاء الجميل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جنودا في خدمة كتابه الكريم. أحب أن أشير إلى مسألة أيها الإخوة الحضور، وهي أن هذه المحاضرة وورشة النقاش التي أشاروا إليها أيضا قبل قليل، وهي عن نظرة الغربيين للقرآن الكريم، وأيضا المناهج الدراسية التي تدرس في الجامعات الغربية حول القرآن الكريم، هي تندرج في مشروع نحن نقوم به الآن في مركز تفسير للدراسات القرآنية وبالتعاون مع الدكتور محمد وقيع الله، حول دراسة المناهج الغربية حول القرآن الكريم في الجامعات الغربية، حتى ننطلق من هذه الدراسة لكيفية تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى الغربيين حول القرآن الكريم بأسلوب علمي خالي من الوعظ والإرشاد والتوجيه والتبشير المباشر كما ذكر الدكتور محمد، باعتبار أن هذا الأسلوب غير مقبول في العقلية الغربية. ونرجو أن يكون هذا المشروع نواة لمشروع أوسع دعوي وعلمي وتصحيحي لما يتعلق بالقرآن الكريم في الجامعات الغربية بمختلف اللغات، لكننا قررنا أن نبدأ باللغة الإنجليزية ونبدأ ببعض الجامعات الكبرى التي يعني تتناول القرآن الكريم، كما ذكر الدكتور محمد في جامعة هارفارد، فهي لديها عدد كبير من المقررات التي تتناول الإسلام بصفة عامة وأيضا القرآن الكريم بصفة خاصة. فأحببت أن أشير إلى هذا رغبة في تعاون الجميع والحضور الذين يعني يستمعون إلينا الآن، والربما الذين يشاهدون غدا في القنوات، كلهم من النخبة التي تهتم بمثل هذه القضايا والدفاع عن القرآن الكريم والانتصار له. من كان لدي أي رأي أو توجيه أو دعم معنوي أو غير معنوي، فنحن نرحب به في مركز تفسير الدراسات القرآنية وفي كرسي القرآن الكريم وعلومه بجامعة الملك سعود. وشكرا لكم جميعا.
شكرا. شكرا دكتور عبد الرحمن بن معاذ الشهري. وأيضا ثم تعليق من أحد الذين لهم باع أيضا في اللغة الإنجليزية والدعوة باللغة الإنجليزية والترجمة، الدكتور عبد العزيز الحسن.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد أشكر أستاذي وزميلي الدكتور محمد وقيع الله على هذا الجهد المبارك، وأشكر المضيف، وأحببت أن أعلق على كلام أستاذي الدكتور الطيار. إحصاءات نقوم بها في مكاتب الجاليات، ويعني أنا أعمل في هذه المكاتب، مؤسس لمكتب البديعة، وأيضا عملت قبل ذلك في مكتب البطحة وما زلنا يعني نعمل معهم. فيسلم الله الحمد والشكر، تقريبا كل عام 4000 مثلا في مكتب البديعة، 2000 مثلا في مكتب البطحة، هذه وجه لوجه، وهذه عينات ممثلة. يعني أكبر سبب الإسلام هو الهجرة، إما هجرة المسلمين إلى بلاد غير المسلمين أو هجرة غير المسلمين إلى بلاد المسلمين. يمكن أكبر دولة يمكن يسلم فيها الناس من يعني حسب الأعداد اللي يعني نستطيع أن نحصل على إحصائيات منها، المملكة العربية السعودية، وبالذات مدينة الرياض، لأنها تمثل تقريبا حوالي يعني ثلث يمكن أو ربع سكان المملكة، ربع سكان المملكة تقريبا، وفيها نسبة كبيرة جدا من غير المسلمين مقارنة يعني مثلا من الفلبينيين، هم أكثر الناس قوة قبالا على الإسلام، نص الفلبينيين الموجودين في السعودية يعملون في الرياض. ففي الاستمارة التي يعبئها المسلم الجديد سبب إسلام، كنا نضع أسباب كثيرة حوالي 10، ثلث الذين يسلمون بسبب النشر، فسواء كان نشر القرآن الكريم أو ما يصدر عن القرآن الكريم من الكتب الإسلامية. الثلث الآخر بسبب الكفيل، وهذه الحمد لله صورة إيجابية إذا نطرحها. يعني أنا عادة إذا جاء اسم كفيل أتصور أنه مثلا فامباير أو مثلا وحش ودائما يحرم الناس من رواتبهم ويضربهم وكذا، لكن الحمد لله ثلث الذين يدخلون في الإسلام بسبب هذا الذي يجلد نفسه. نعم. السبب الثالث هو أصدقاء وزملاء العمل، فلله الحمد والشكر يعني نسبة كبيرة جدا. وإذا ذكرنا القرآن الكريم يعني أكرر أن أكبر سبب ليس فقط يعني القرآن الكريم بنصه مباشرة، ولكن مفهوم القرآن الكريم الذي يوجد في الكتب الإسلامية المنتشرة في كل مكان.
شكرا للدكتور عبد العزيز الحسن. لدي أيضا هنا أحد الإخوة يقول: بما أن الدكتور تحدث عن المبتعثين جزاك الله خير ودورهم في تبيين القرآن الكريم حقيقة ومعنى، فأقترح من على مركز تفسير إنشاء برنامج يخص هذا الشأن بالتعاون مع وزارة التعليم العالي. أيضا يقول: نقوم حاليا بالعمل على صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي بالإنجليزية، فهل من وصايا في هذا الشأن؟ وقد حققنا ولله الحمد معجبين كثر، وهذا مما يضاعف المسؤولية، فبماذا يوصي الدكتور؟ دكتور صالح بن سليمان المفدى لديه تعليق حول دور ديدات وكيفية التعامل مع العقلية الغربية. الدكتور صالح بن سليمان المفدى، الميكروفون لو سمحتم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأشكر الله عز وجل على أن هيأ هذا الاجتماع الطيب المبارك، وأشكر القائمين عليه، كما أشكر الضيف الكريم على ما أتحفنا به وعلى جهوده في خدمة هذا الدين الذي من الواجب علينا جميعا أن نقوم بما نستطيعه تجاهه. فيما يتعلق بالسؤال الذي طرح حول دور الشيخ ديدات عليه رحمة الله، أنا لا أريد أن أستبق تعليق الضيف المبارك بقدر ما أريد أن أبين أن هناك نقص في قضية تكامل الجهود وتضافرها مع بعض. فالشيخ ديدات عليه رحمة الله كان يقوم على نقض الديانات وبالذات النصرانية التي هي ديانة الغرب بشكل عام، وكان موفقا في ذلك إلى أبعد الحدود في نظري القاصر، بيد أن الوضع كان يحتاج إلى من يأتي معه ليكمل هذا المسير، ليقدم للناس ما لدينا، ليقدم هذا القرآن. الإنجيل نقض وضرب على يد الشيخ ديدات عليه رحمة الله، واقتنع كبار قادة الغرب من المفكرين وقادة الكنائس بما يقوله، والذي لم يقتنع لم يستطع أن يرد على الأقل، ولم يستطع أن يبرر ما يقوم عليه دينه. فكان من الواجب أن تتكامل الجهود، ويكون مع الشيخ أحمد عليه رحمة الله من يبين هذا المعين الطيب المبارك الذي مثل ما تفضل الشيخ قال هو مثل الجوهرة التي يبتلعها المسلمون وهم كالثعبان، فلهم استفادوا منها ولا أفادوا، ولا تركوا غيرهم يستفيد. فالذي أراه أن دور الشيخ أحمد ديدات عليه رحمة الله لا زال قائما إلى الآن، وهو قضية زعزعة القناعات في النفوس، ثم يأتي بعد ذلك دور آخر لغيره، فالتخصص مطلوب أحيانا للإجادة، فيأتي بعده من يملأ الفراغ. ومن المعلوم أنه قبل التحلية لا بد من التخلية، وما كان يقوم به الشيخ ديدات عليه رحمة الله كان يقوم بعمل التخلية، ثم يأتي بعده من يقوم بالتحلية، وهذا دور كل واحد منا كل بحسبه، والمجال مفتوح في خدمة هذا الدين الذي هو واجب على كل شخص، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكرا للدكتور صالح بن سليمان المفدى هذا التعليق، وأترك الميكروفون الآن لضيفنا الأستاذ الدكتور محمد وقيع الله أحمد ليعلق على ما استمع.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أبدأ بموضوع الشيخ أحمد ديدات رحمه الله. هنالك رأيان متخالفان وراني أميل إلى هذا الرأي. فمع يعني هذا الاسم يبعث كثير من مشاعر التبجيل والحب والإعزاز لهذا الرجل الذي لم يكن متعلما تعليما نظاميا، ولكنه علم نفسه وجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى من نواحي مختلفة. واحد من هذه النواحي هو الناحية المشهورة بتصديه للقساوسة النصارى. لكن يعني مع كامل الحب والتبجيل لهذا الرجل، أراه مخطئا في ناحيتين، يعني أوتي من ناحيتين. الناحية الأولى أن هذا الرجل لم يعش في الغرب، وبالتالي لم يعرف أساليب الحوار وأساليب التأثير في الغربيين. فالإنسان الغربي لا يحب الصخب، يحب الحجة حتى لو كانت الحجة ملتوية يستمع إليها ويطيل باله مع الحجة الملتوية ويفرق صبره مع تقصي الأمر ووصوله إلى جذوره ووجود مرافعة منطقية مع الحجة أو ضد الحجة. لكن التجبيه والصخب والإدانة والشجب هذه أساليب لا تنفع في مع الإنسان الغربي من الناحية الاجتماعية. هم عندهم برود شديد جدا، نحن شديد الحماس وشديد التأجج. يعني لو شفت طالب مسلم في الغرب يدافع عن الإسلام وشفت طالب مسلم في الشرق يدافع عن الإسلام، الأسلوبين مختلفين تماما. طالب الشرقي تلقاهم يعني يستخدم ألفاظ لغوية كثيرة ويرفع صوته ويميل البلاغة والمحسنات وإثبات الرأي. الإنسان الطالب المسلم الغربي يتحدث وهو يضحك في أشد الأحوال وهو بشوش ولا يبدي نوع من الصخب ولا نوع من الإساءة للخصم ولا نوع من التنديد بالخصم. فالأسلوب الغربي يجافي أسلوب الشيخ أحمد ديدات رحمه الله، ولذلك ما راجع أسلوبه، يعني ما تجد له أتباع، يعني ما أنجب أتباع ولا حواريين في الغرب. والصدى مردود دائما للناس في العالم الإسلامي غير الغربي، المسلمين غير الغربيين تلقاهم معجبين بأحمد ديدات لأنه سحق الكاهن وسحق النصراني وسحق القسيس وشيء من هذا القبيل. فهذا خطاب قد يثيرنا نحن لكن لا يجدي مع الغربيين. الناحية الثانية التي أتي منها الشيخ أحمد ديدات رحمه الله هو أنه كان يعتقد أن الغربيين يعتقدون في الإنجيل. الغربيين لا يعتقدون في الإنجيل، يعني لا يأخذون القرآن بجدية، وهم يستغربوا جدا أن المسلمين يأخذون القرآن بجدية، استغربوا جدا أن المسلمين بيأخذوا القرآن بجدية، وأنه لما يحرق الإنجيل في كنيسة مهجورة في الريف التكساسي كل المسلمين في العالم الإسلامي يضجوا ويهيجوا، وأنت لو أحرقت مكتبة من الإنجيل هم ما لا تهتز فيهم شعرة واحدة. فالغربيين لا يؤمنوا بأن الإنجيل كتاب موحى به من عند الله سبحانه وتعالى، إنما هو كشكول، مجموعة من الأغاصيص والروايات والأساطير، وكثير منه منافي للعلم وكثير منه منافي للعقل وكثير منه غير مقبول ولا يعمل به. فهو يوم يعني الذين يذهبون إلى الكنيسة نفسهم عدد قليل جدا من الناس يذهبون إلى سماع تراتيل وأشياء من الإنجيل، أغاني من الإنجيل، أوكي؟ فهذا هو الإنجيل عندهم. فأحمد ديدات كان يعتقد أن الإنجيل النصارى يعتقدون أن الإنجيل كتاب موحى به من عند الله، وهو يحججهم في هذا السبيل، يريد أن ينقض هذا الاعتقاد. فهذا الاعتقاد غير صحيح، لأن النصارى يوقرون الإنجيل توقير عام جدا، زي ما أنت توقر كتاب مثلا زي كتاب العقد الفريد أو إيش تاني، ألف ليلة وليلة، تاني إيش، عيون الأخبار من قتيبة، أو هذه الأشياء، يعني كولكشن من التراث، من التراث التوراتي والتراث الإنجيلي وأنبياء بني إسرائيل وقصص، أوكي؟ وهم يعرفون أن هذا الكتاب غير موحى به من عند الله وأنه مؤلف من الرسل والحواريين والأحبار الذين كتبوا هذا الكتاب. والإنسان الذي يعتقد أن الإنجيل هو كتاب موحى به من عند الله وهو عند الغربيين إنسان يعني مسدود العقل، كريزي، مصولي. وصولي، كلمة وصولي سبة عند الغربيين، هذا إنسان حرفي دوغماتيك. فأحمد ديدات ما كان يدرك مدى اعتقاد النصارى وهو اعتقاد طفيف جدا في الإنجيل، فأراد أن يسحقهم بدون. بعدين أعتقد أنه يعني نحن الآن ما من مسؤوليتنا أو ما من واجبنا أو ما ينبغي أن يكون هدف من أهدافنا أنه نتصدى للديانة النصرانية. أنا أحترم كلام الأخ الأستاذ الأخ الدكتور الكريم التخلية، لكن أنت علمهم القرآن، القرآن يفضيهم، علمهم القرآن الكريم، القرآن الكريم ذاته ينظفهم من الأشياء الأخرى دي. فأنت لا تحتاج أن تنظفهم من الاعتقاداتهم السابقة، ولا تحتاج أن تتصدى للديانة النصرانية، ولا أن تحطم الديانة النصرانية. وفي النهاية تعليماتنا إنه لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، هذا حديث صحيح من إسرائيليات، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، خليهم في يعمهون كما يشاءون. فهذا قولي في أحمد ديداد، وهو رجل عظيم رحمه الله. طيب، اختلطت الأوراق.
الإخوة الذين يريدون يعني وصيتكم
في أخ، نعم أخ كريم هنا سأل، نعم ممكن تقرأ السؤال لو سمحت.
كل سرور. يقول: نقوم حاليا بالعمل على صفحة في مواقع التواصل الاجتماعي بالإنجليزية، فهل من وصايا في هذا الشأن؟ وقد حققنا ولله الحمد معجبون ومعجبين كثر، وهذا مما يضاعف المسؤولية، فبماذا يوصينا فضيلة الدكتور؟
بما أنكم عرب، وصي هؤلاء الأبناء المباركين، وصيهم بهذين الكتابين لعملاق الفكر العربي الإسلامي عباس محمود العقاد. إذا قرأوا هذين الكتابين وناقشوهما وتملكوا ما فيهما، فكأنهما تملكا ركيزة أو استندا إلى ركيزة قوية جدا في مصادمة هؤلاء المستشرقين وعادات الإسلام. فوصيهما أولا بقراءة هذين الكتابين. ثانيا وصيهما الكتاب الأول ما يقال عن الإسلام، ما يقال عن الإسلام. والكتاب الثاني حقائق الإسلام وباطيل خصومه، حقائق الإسلام وباطيل خصومه. والكتاب الأخص والكتاب الثاني، لأنه ردود مباشرة على دهاقنة الاستشراق الكبار، دهاقنة الاستشراق الكبار، ومنها قاولهم عن القرآن الكريم. طيب، المسألة الثانية، هذه مواقع التواصل الاجتماعي لا تحتمل البحوث الكبيرة، فهنالك الغربيين بارعون في شيء كوت يعني أعطوهم حكم، زبدة القول من كلام المسلمين عن القرآن الكريم، عن حكمة القرآن الكريم، عن فضل القرآن الكريم، عن إعجاز القرآن الكريم، عن إجابات القرآن الكريم عن مسائل معينة تؤرق الغربيين. فهذه يمكن من خلال ورش عمل بتضامن مع المركز تفيده من حكمة الشيوخ، فيعطوكم زبدة القول وأنتم تخرجونها لإخراج الفني وتقدمونها إلى الغربيين، ولا تحقروا من المعروف شيئا. سؤال ثاني،
خلاص كلمة أخيرة لو.
طيب، الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد. كما أنا سعيد بهذا اللقاء الفريد، وأحب من لا يشكر الناس لا يشكر الله، حديث صحيح هكذا، هذه الرواية صحيحة. طيب، حتى لا أخطي في محضر العلماء الكبار، فعلمت أن صاحب الدار لا يحب أن يشار إليه، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في ماله وفي رزقه وفي ذريته، وأن يضيء حياته ويضيء آخرته بإذن الله سبحانه وتعالى، ويكفيه فخر ويكفيه مجدا أنه أفسح مجالا للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وأشكر هذا الحضر، هذا الحفل الذي تجشم الحضور لسماع قول شخص صغير حقير مثلي، وبارك الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، ورفع الله قدرك دنيا وأخرى. أيها الإخوة، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء إلا أن نشكر ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور محمد وقيع الله أحمد، الأستاذ بجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا بالإمارات، على ما أتحفنا به من خلال عرض هذا الموضوع، نظرة الغربيين للقرآن الكريم، والتي يعني أحيت وأكدت معاني كبرى في نصرة هذا الدين من خلال نشر هذا الكتاب ترجمة وشرحا وبيانا، وأنه هو السبيل الحقيقة الأكبر والأسرع لنقل من هو في جاهلية عن هذا الكتاب العظيم، عن كلام الله عز وجل، إلى نوره ورياضه. نسأل الله عز وجل أن يجزي الدكتور خير الجزاء. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة، ونبارك لكم جميعا دخول هذه العشر المباركات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الفائزين فيها بعظيم الصالحات وبرضا الله سبحانه وتعالى وبالعفو والمغفرة، وأن يتقبل من الجميع أعمالهم، إنه جواد كريم. أدعوكم باسم مضيفنا في هذا اللقاء إلى طعام العشاء. شكرا لكم. كما أذكر أيضا بأن الإخوة في ندوة الشيخ عبد الله العقيل رحمه الله أنهم يستضيفون غدا الأربعاء الدكتور عبد الكريم بكار بلقاء عنوانه من قيم النهضة. شكرا لكم مرة أخرى، شكرا للدكتور، شكرا لمركز تفسير. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.